الشريط الثالث عشر من كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز. دعوة للصحفيين والكتاب. بعض الدعاة يحتجب عن المشاركة في وسائل الإعلام بسبب رفضه لسياسة الصحيفة والمجلة التي تعتمد على الإثارة في تسويق أعدادها، فما رأي سماحتكم؟ الواجب على أصحاب الصحف أن يتقوا الله وأن يحذروا ما يضر الناس، وسواء كانت الصحف يومية أو أسبوعية أو شهرية. وهكذا المؤلفون يجب أن يتقوا الله في مؤلفاتهم، فلا يكتبوا ولا ينشروا بين الناس إلا ما ينفعهم ويدعوهم إلى الخير ويحذرهم عن الشر. أما نشر صور النساء على الغلاف أو في داخل المجلات أو الصحف فهذا منكر عظيم وشر كبير يدعو إلى الفساد والباطل. وهكذا نشر الدعوات العلمانية المضلة التي تدعو إلى غير ما حرم الله، فكل هذا منكر عظيم، ويجب على أصحاب الصحف أن يحذروا ذلك. وهكذا نشر الدعوات العلمانية المضلة التي تدعو إلى غير ما أحله الله، فكل هذا منكر عظيم، ويجب على أصحاب الصحف أن يحذروا ذلك. ومتى كتبوا هذه الأشياء كان عليهم مثل آثام من تأثر بهم، فعلى صاحب الصحيفة الذي نشر هذا المقال السيء، سواء كان رئيس تحرير أو من أمره بذلك، عليهم مثل آثام من ضل بهذه الأشياء وتأثر بها، كما أن من نشر الخبر ودعا. ومن هذا المنطلق يجب على وسائل الإعلام التي يتولها المسلمون أن ينزهوها عما حرم الله، وأن يحذروا البث الذي يضر المجتمع، حيث يجب أن تكون هذه الوسائل مركزة على ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، وأن يحذروا أن تكون عوامل هدم وأسباب فساد لما يبث فيها. وكل واحد من المسؤولين الإعلاميين مسؤول عن هذا الشيء على حسب قدرته، ويجب على الدعاة أن يطرقوا هذا المجال فيما يكتبون وفيما ينشرون، ويحذروا مما حرم الله عز وجل، وهذا واجبهم في خطبهم في اجتماعاتهم مع الناس. فكل المجالس مجالس دعوة أينما كان، فهو في دعوة سواء في دينه أو في مجتمعه مع أحد، فالواجب عليه أن يستغل هذه الوسائل أي وسائل الإعلام وينشر فيها الخير ولا يحتجب عنها. مواصفات الداعية الناجح. ختاما، كيف ترون سماحتكم الداعية الناجح، وما هي المواصفات التي يجب أن تتوافر فيه ويكون من شأنها زيادة فعالية الدعوة والتأثير على المدعوين؟ الداعية الناجح هو الذي يعنى بالدليل ويصبر على الأذى ويبذل وسعه في الدعوة إلى الله مهما تنوعت الإغراءات ومهما تلوع من التعب، ولا يضعف من أذى أصابه أو من أجل كلمات يسمعها، بل يجب أن يصبر ويبذل وسعه في الدعوة من جميع الوسائل، ولكن مع العناية بالدليل والأسلوب الحسن، حتى تكون الدعوة على أساس متين يرضاه الله ورسوله والمؤمنون. وليحذر من التساهل حتى لا يقول على الله بغير علم، فيجب أن تكون لديه العناية الكاملة بالأدلة الشرعية، وأن يتحمل في سبيل ذلك المشقة في كونه يدعو إلى الله عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق التعليم. فهذا هو الداعية الناجح والمستحق للثناء الجميل، ومنزلته عالية عند الله إذا كان ذلك عن إخلاص منه لله. سماحة الشيخ في حديث خاص لمجلة الحرس الوطني حول الأصولية ليست ذما وأولويات الدعوة. سؤال: سماحة الشيخ، الدعوة إلى الإسلام رسالة عظيمة، ترى ما الموضوعات التي ينبغي أن يتطرق إليها الداعية في وقتنا الحاضر؟ جواب: الدعوة إلى الله وإلى الإسلام لا شك أنها دعوة الرسل عليهم السلام، فقد أرسل الله جميع الرسل للدعوة إليه، وأنزل الكتب السماوية التي أعظمها وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم، وكلها للدعوة إلى الله والتبشير بالإسلام والتحذير من ضده والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. وأهم شيء في وقتنا هذا وفي غيره الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده وبيان أسمائه وصفاته، والدعوة إلى إثباتها كما جاءت مع الإيمان بها وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله سبحانه: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والواجب على الدعاة إلى الله أن يعنوا بالتوحيد، أعني توحيد الربوبية، وقد أقر به المشركون، وهو الإيمان بأن الله رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع الحي القيوم النافع الضار، وهذا معروف عند المسلمين وغيرهم، وقد عرفه أبو جهل وأشباهه من كفار قريش، واحتج الله عليهم بما أقر به من توحيد الربوبية على ما أنكر من توحيد الألوهية. فالواجب على الدعاة إلى الله أينما كانوا أن يبينوا للناس حقيقة التوحيد التي بعث الله بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن يحذروهم من الشرك بالله وعبادة أصحاب القبور والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات والذبح لهم والطواف بقبورهم إلى غير ذلك مما يفعله المشركون اليوم. وهكذا دعوة الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة والأنبياء، كل ذلك من الشرك بالله. لا يجوز لأي إنسان أن يدعو ميتا أو شجرا أو حجرا أو صنما أو نجما أو غائبا من ملك أو جني أو غير ذلك، بل هذا هو نفس الشرك الأكبر الذي قال الله فيه سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال فيها سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما دعاء الحي الحاضر والاستغاثة به فيما يقدر فلا بأس بذلك، لقول الله عز وجل في قصة موسى مع القبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الآية. ويجب على الداعية أن يبين للناس أن الواجب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به والشهادة بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، والإيمان بجميع المرسلين، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، والإيمان بجميع المرسلين، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، والإيمان بالآخرة والجنة والنار والقدر خيره وشره. ويجب على الداعية أن يبين هذه الأصول المهمة من توحيد الله والإيمان به والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، والإيمان باليوم الآخر وبالجنة والنار إلى غير هذا مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالملائكة جميعا وبالكتب المنزلة على الأنبياء وبالرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام وبالقدر خيره وشره. ثم يدعو الناس بعد ذلك إلى الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عما حرم الله من سائر المعاصي مثل الزنا والسرقة وظلم الناس في النفس والمال والعرض وتحريم الغيبة والنميمة وأكل الربا والكسب الحرام. كل هذا ومن واجب الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. نصيحتي إلى هؤلاء: سؤال: يعم العالم الإسلامي صحوة مباركة استبشر بها كل المسلمين، غير أن هذه الصحوة لا تعنى بالفقه الشرعي ولا أصول العقيدة الإسلامية، ما نصيحة سماحتكم لهذه الصحوة؟ جواب: نصيحتي لجميع المسلمين الشباب المسلم وللشيب أيضا وللرجال والنساء، نصيحتي للجميع أن يعنوا بكتاب الله أي القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا، وأن يسألوا عما أشكل عليهم أو أشكل عليهم، وأن يراجعوا كتب التفسير المعتمدة كابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرها من الكتب المعتمدة في التفسير، حتى يعرفوا معاني كلام الله، وحتى يستقيموا على ما دل عليه كتاب الله من توحيد الله والإخلاص له والقيام بأوامره وترك نواهيه، مع العناية أيضا بالكتب المؤلفة في عقيدة السلف الصالح مثل كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ومثل العقيدة الواسطية للشيخ ابن تيمية، ولمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة، وشرح الطحاوية لابن أبي العز، وأمثالها من الكتب المعروفة بالسير على منهج أهل السنة، وكتب الحديث المختصرة مثل الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب، وعمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي، وبلوغ المرام لابن حجر. ويكون عنده في المصطلح نخبة الفكر أو نخبة الفكر وشرحها للحافظ ابن حجر، وفي أصول الفقه روضة الناظر للموفق ابن قدامة. والمقصود أن يعنوا بالأصول في العقيدة وفي أصول الفقه وفي المصطلح، لأن هذا ينفعهم ويبنون عليه علومهم. وهكذا في الفقه مثل عمدة الفقه للموفق وزاد المستقرع للحجاوي ودليل الطالب. وهذه الكتب في الفقه تنفع وتفيد طالب العلم حتى يستعين بها على معرفة المسائل ومراجعتها ومعرفة أدلتها، كل هذا مهم في حق طالب العلم. ضرب الدعوة الإسلامية، التطرف والأصولية. سؤال: شاع في بعض وسائل الإعلام المختلفة اتهام شباب الصحوة بالتطرف وبالأصولية، ما رأي سماحتكم في هذا؟ جواب: هذا على كل حال غلط جاء من الغرب والشرق من النصارى والشيوعين واليهود وغيرهم ممن ينفر من الدعوة إلى الله عز وجل وأنصارها، أرادوا أن يظلموا الدعوة بمثل التطرف أو الأصولية أو كذا أو كذا مما يلقبونهم به. لا شك أن الدعوة إلى الله هي دين الرسل وهي مذهبهم وطريقهم، وواجب على أهل العلم أن يدعوا إلى الله وأن ينشطوا في ذلك، وواجب على أهل العلم أن يدعوا إلى الله وأن ينشطوا في ذلك، وعلى الشباب أن يتقوا الله وأن يلتزموا بالحق فلا يغلو ولا يجفو. وقد يقع من بعض الشباب جهل فيغلون في بعض الأشياء أو نقص في العلم فيجفون، لكن على جميع الشباب وعلى غيرهم من العلماء أن يتقوا الله وأن يتحروا الحق بالدليل. قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحذروا من البدعة والغلو والإفراط، كما أن عليهم أن يحذروا من الجهل أو التقصير، وليس أحد منهم معصوما. وقد يقع من بعض الناس شيء من التقصير بالزيادة أو النقص، لكن ليس ذلك عيبا للجميع، إنما هو عيب لمن وقع منه. ولكن أعداء الله من النصارى وغيرهم ومن سار في ركابهم جعلوا هذه وسيلة لضرب الدعوة والقضاء عليها باتهام أهلها بأنهم متطرفون أو بأنهم أصوليون. وما معنى أصوليين؟ وإذا كانوا أصوليين بمعنى أنهم يتمسكون بالأصول وبما قال الله وقال الرسول، فهذا مدح وليس ذما. التمسك بالأصول من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مدح وليس بذم، وإنما الذم للتطرف أو الجفاء، إما التطرف بالغلو وإما التطرف بالجفاء والتقصير، وهذا هو الذم. أما الإنسان الملتزم بالأصول المعتبرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بعيب بل مدح وكمال، وهذا هو الواجب على طلبة العلم والداعين إلى الله، أن يلتزموا بالأصول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عرف في أصول الفقه وأصول العقيدة وأصول المصطلح فيما يستدل به وما يحتج به من الأدلة، لا بد أن يكون عندهم أصول يعتمد عليها. فضرب الدعاة بأنهم أصوليون هذا كلام مجمل ليس له حقيقة إلا الذم والعيب والتنفير. فالأصولية ليست ذما ولكنها مدح في الحقيقة. إذا كان طالب العلم يتمسك بالأصول ويعتني بها ويسهر عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قرره أهل العلم فهذا ليس بعيب. أما التطرف بالبدعة والزيادة والغلو فهو العيب، أو التطرف بالجهل أو التعصب فهذا عيب أيضا. فالواجب على الدعاة أن يلتزموا بالأصول الشرعية ويتمسكوا بالتوسط الذي جعلهم الله فيه، فالله جعلهم أمة وسطة. فالواجب على الدعاة أن يكونوا وسطا بين الغالي والجافي، بين الإفراط والتفريط، وعليهم أن يستقيموا على الحق وأن يثبتوا عليه بأدلته الشرعية، فلا إفراط وغلو ولا جفاء وتفريط، ولكنه الوسط الذي أمر الله به. واجب النصيحة. يتردد كثيرا أن فلانا متطرف وذلك معتدل وذاك متزمت وغير ذلك من الألقاب. سماحة الشيخ، هل تجوز مثل تلك الألقاب؟ وكيف نعالج مشكلة التطرف في واقعنا المعاصر؟ جواب: قد يقول هذه الكلمات أشخاص لا يعرفون معانيها أو يعرفونها ويرمون بها من هو بريء منها. وقد تقدم أن التطرف هو عدم الاعتدال بغلو أو جفاء، والغالب على هؤلاء يطلقون التطرف على المفرط الزائد الغالي بزعمهم، والمتزمت الذي ليس عنده انشراح لقول الحق وقبول الحق والسير مع أهل الحق. وهذه ألقاب ينفرون بها من الدعوة إلى الله عز وجل. والواجب النصيحة. إذا روي من الناس تقصير بجفاء نصح، أو إفراط أو غلو نصح، وليس هذا وصفا لكل الناس وإنما قد يقع من بعضهم، وليس هذا وصفا للدعاة عموما، ولكن قد يقع من بعضهم شيء من النقص والجفاء أو شيء من الغلو والزيادة، فينصح ويوجه إلى الخير ويعلم حتى يستقيم. كيف نعالج التطرف؟ سؤال: إذن شيخنا كيف نعالج مشكلة التطرف؟ جواب: بالتعليم والتوجيه من العلماء. إذا عرفوا عن إنسان أنه يزيد ويبتدع بينوا له، مثل الذي يكفر العصاة، وهذا دين الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي، ولكن يعلم أن عليه التوسط. العاصي له حكمه، والمشرك له حكمه، المبتدع له حكمه، فيعلم ويوجه إلى الخير حتى يهتدي وحتى يعرف أحكام الشرع وينزل كل شيء منزلته، فلا يجعل العاصي في منزلة الكفار ولا يجعل الكافر في منزلة العاصي. فالعصاة الذين ذنوبهم دون الشرك كالزاني والسارق وصاحب الغيبة والنميمة وآكل الربا، هؤلاء لهم حكم وهم تحت المشيئة إذا ماتوا على ذلك. والمشرك الذي يعبد أصحاب القبور ويستغيث بالأموات من دون الله له حكم، وهو الكفر بالله عز وجل. والذي يسب الدين أو يستهزئ بالدين له حكم، وهو الكفر بالله. فالناس طبقات وأقسام، ليسوا على حد سواء، لا بد أن ينزلوا منازلهم، ولا بد أن يعطوا أحكامهم بالبصيرة والبينة، لا بالهوى والجهل، بل بالأدلة الشرعية، وهذا على العلماء. فعلى العلماء أن يوجهوا الناس وأن يرشدوا الشباب الذين قد يخشى منهم التطرف أو الجفاء والتقصير، فيعلمون ويوجهون لأن علمهم قليل، فيجب أن يوجهوا إلى الحق. الانتماء للجماعات الإسلامية. سؤال: يتساءل كثير من شباب الإسلام عن حكم الانتماء للجماعات الإسلامية والالتزام بمنهج جماعة معينة دون سواها. جواب: الواجب على كل إنسان أن يلتزم بالحق. قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: وألا يلتزم بمنهج أي جماعة، لا إخوان مسلمين ولا أنصار سنة ولا غيرهم، ولكن يلتزم بالحق، وإذا انتسب إلى أنصار السنة وساعدهم في الحق أو الإخوان المسلمين ووافقهم على الحق من دون غلو ولا تفريط فلا بأس. أما أن يلزم قوله ولا يحيد عنه فهذا لا يجوز، وعليه أن يدور مع الحق حيث دار. إن كان الحق مع الإخوان المسلمين أخذ به، وإن كان مع أنصار السنة أخذ به، وإن كان مع غيرهم أخذ به، يدور مع الحق، يعين الجماعات الأخرى في الحق، ولكن لا يلتزم بمذهب معين لا يحيد عنه ولو كان باطلا ولو كان غلطا، فهذا منكر وهذا لا يجوز. ولكن مع الجماعة في كل حق وليس معهم فيما أخطأوا فيه. العنف يضر بالدعوة. سؤال: هل من واجب الدعاة إلى الله في مجتمع مسلم لا يطبق أحكام الشريعة الإسلامية الدعوة إلى تغيير أنظمة الحكم بالقوة؟ جواب: الواجب الدعوة إلى الله والنصيحة والتوجيه إلى الخير من دون تغيير بالقوة، لأن هذا يفتح باب شر على المسلمين ويضايق الدعوة ويخنقها، وربما أفضى إلى حصار أهلها. ولكن يدعو إلى الله بالحكمة وبالقول الحسن وبالموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن، وينصح ولاة الأمور، ينصح غيرهم من المسؤولين، وينصح العامة ويوجههم إلى الخير عملا بقوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وهم اليهود والنصارى، نهى الله عن جدالهم إلا بالتي هي أحسن، إلا من ظلم فهذا له شأن آخر يرفع بأمره إلى ولاة الأمور، ويعمل ما يستطيع من جهد لرد ظلمه بالطرق الشرعية المعتبرة. الدعوة إلى الله فرض كفاية. سؤال: هل الدعوة واجبة على كل مسلم أم على جماعة من المختصين أو المتخصصين في أمور الدين وأحكام الشريعة؟ جواب: الدعوة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي في أي بلد أو في أي قرية أو في أي قبيلة سقطت عن الباقين وصارت في حقهم سنة، بشرط أن يكون عندهم علم وعندهم بصيرة وأهلية للدعوة، بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تعاونوا صار ذلك أكمل وأطيب، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى الآية. الاعتداء على زوار البلاد الإسلامية. سؤال: ما حكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية؟ جواب: هذا لا يجوز. الاعتداء لا يجوز على أي أحد سواء كانوا سياحا أو عمالا، لأنهم مستأمنون دخلوا بالأمان فلا يجوز الاعتداء عليهم، ولكن تناصح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره. أما الاعتداء عليهم فلا يجوز. أما أفراد الناس فليس لهم أن يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم، بل عليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور، لأن التعدي عليهم تعد على أناس قد دخلوا بالأمان، فلا يجوز التعدي عليهم، ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطيع منع دخولهم أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر. أما نصيحتهم ودعوتهم إلى الإسلام أو إلى ترك المنكر إن كانوا مسلمين فهذا مطلوب، وتعمه الأدلة الشرعية، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. دال: براءة جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام. إن هيئة جائزة الملك فيصل العالمية بعد اطلاعها على نظام جائزة الملك فيصل العالمية المصادق عليه من مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالقرار رقم 11 تقسيم 68 تقسيم 98 وتاريخ 10 من الشهر الثامن من عام 98 و300 ألف للهجرة، وعلى محض أحبر لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام بتاريخ 16 من شهر ربيع الأول من عام 2400 للهجرة، تقرر منح صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عبد الله بن باز جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام هذا العام 2400 للهجرة، وذلك لخدماته الجليلة المتمثلة فيما يأتي: 1- تنوع نشاطاته في ميادين الدعوة إلى الله ومثابرته على الجهاد والنضال والعمل الصالح في هذا العصر. 2- التزامه بالإسلام التزاما عمليا في فكره وسلوكه ومنهجه في الحياة ودعوته إلى ذلك. 3- إسهاماته القيمة في مجالات البحوث والدراسات وفي حقل التعليم الإسلامي ونشر الكتاب الإسلامي بمختلف أنواعه وتعميم توزيعه في أطراف العالم حتى غدا علما بارزا من أعلام الثقافة الإسلامية. 4- حرصه على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا الإسلام والمسلمين في مختلف الديار والأصقاع. 5- دعمه لحركات الجهاد الإسلامي في كل بقاع العالم. 6- مساندته المشاريع الإسلامية وحث العلماء والأشخاص والهيئات على مساعدتها والمشاركة بها. إن هيئة الجائزة إذ تمنحه ذلك فإنها تسأل الله أن يبارك في جهوده الخيرة وأن يمده بعنايته وجميل رعايته حتى يواصل عمله في خدمة الإسلام والمسلمين. والله ولي التوفيق. رئيس هيئة الجائزة خالد الفيصل بن عبد العزيز. كلمة سماحته في حفل تسلمه الجائزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وإمامنا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به سبحانه من هذا اللقاء المبارك لتقدير العلم وحملته وإجراء ما يحصل به التشجيع العاملين في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية والأدب العربي الإسلامي وسائر ما ينفع العباد كالطب النافع، ولا سيما في التخصص الذي ينفع الأمة، وهكذا العلوم التي تنفع الأمة. ثم أشكر جلالة الملك خالد وسمو ولي عهده الأمين الأمير المكرم فهد وأصحاب السمو أبناء جلالة الملك فيصل تغمده الله برحمته على ما قاموا به ويسروه من إنشاء هذه المؤسسة المباركة، مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وعلى ما بذلوه من عناية ودعم لها وتأييد لمشاريعها. فأسأل الله عز وجل أن يوحد صفوفهم وأن يكلل جهود العاملين في هذه المؤسسة بالنجاح والصلاح والفلاح، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يعم نفع هذه المؤسسة لجميع المسلمين خصوصا ولجميع العالم بوصف عام، وأن يوفق أمراءنا وأثرياءنا وسائر المحبين للخير للمساهمة في دعم هذه المؤسسة حتى يصل هدفها إلى جميع العاملين في الميادين النافعة للمسلمين، والتي من شأنها أن ترفع مستوى العلم وأهله، وأن تنفع العالم كله فيما يرضي الله ويقرب لديه ويباعد من غضبه وأسباب نقمته. وإن بذلنا في تشجيع المشاريع الخيرة والأعمال النافعة وتحفيز العاملين لصالح الإنسان والمسلمين من أهم المهمات ومن أفضل القربات، لكن ينبغي أن يعلم أن الواجب على العاملين في الميدان الإسلامي أن يخلصوا أعمالهم لوجه الله، وأن يخلصوا في ذلك، وأن يطبقوا أعمالهم على ما يقتضي الشرع المطهر، وأن لا يقصدوا بأعمالهم حظا عاجلا من مال أو ثناء أو غرض آخر، بل يقصدون بذلك وجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته ونفع المسلمين وغيرهم من العالم في إخراجهم من الظلمات إلى النور، ويقصدون به تيسير النفع لهم الذي من شأنه أن يرضي الله ويقرب لديه ومع ذلك لا مانع من أن يأخذوا من المال ما يلزم لهم من غير سؤال ولا إشراف نفس. ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول له عمر: أعطيه يا رسول الله من هو أفقر مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا تتبعه نفسك. أخرجه مسلم في الصحيح. وعلى هذا الأساس فإني أتقبل هذه الجائزة وأشكر القائمين على شأنها وأسأل الله لهم المزيد من التوفيق، ولكونها بذلت من أجل الخدمة الإسلامية أسأل الله أن يعيننا على ما يجب علينا من خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يكلل الجهود بالنجاح والصلاح، وأن يعفو عنا ما قصرنا فيه، فإن التقصير كثير، لكن نسأل الله أن ينفعنا لتقديم الخير، وأن يعفو عنا وعن إخواننا جميعا فيما قصرنا فيه، وأن يمنحنا جميعا النشاط والقوة في ميدان الحق ونفع المسلمين في كل مكان قولا وعملا. وبناء على هذا وإني حصلت عليها بسبب تقدير إخواننا في الهيئة طبعا تقديرا على الخدمة الإسلامية، فإني أبذلها أيضا وأهديها أيضا إلى دار الحديث الخيري الأهلي المكية معونة لها على ما تقوم به للخدمة الإسلامية. فإن دار الحديث الخيرية الأهلية بمكة تخدم المسلمين أيضا وتخدم أبناءهم في سائر أرجاء المعمورة من إفريقيا وآسيا وغيرهما، وقد افتتحت عام 52 و300 و300 ألف، وقد افتتحت عام 52 و300 ألف من الهجرة النبوية بواسطة سماحة الشيخ عبد الظاهر أبي السمح إمام المسجد الحرام ذلك الوقت. لقد تقدم الشيخ الظاهر وطلب من جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله أن يوافق على افتتاحها في مكة لحاجة المسلمين إليها ولا سيما الغرباء، وأيده بذلك سماحة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ ورحمه الله رئيس القضاة بالمنطقة الغربية في ذلك الوقت. فحين ذلك وافق الملك عبد العزيز رحمه الله وأذن بافتتاحها في العام المذكور عام 52 و300 ألف للهجرة النبوية، ولم تزل سائرة إلى يومنا هذا، والتحق بها في هذا العام 350 طالبا من أنواع الجنسيات من أفريقيا وغيرها، وهي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، ولهذا رأيت أن تكون هذه الجائزة دعما لها لدار الحديث الخيرية الأهلية، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وينفع بها المؤسسة التي هي مؤسسة الملك فيصل رحمه الله، وأن يبارك للقائمين عليها ويجعلهم هداة مهتدين. ولا يفوتني في هذا المقام أن اقترح أن تعنى هذه المؤسسة بالمدارس الإسلامية والجمعيات الإسلامية والمراكز الإسلامية والاتحادات الإسلامية وأشباهها، ومما يحتاج إلى دعم ومساعدة، وحتى يكون لها المشاركة العظيمة في تأييد هذه المؤسسات وفي تشجيعها وفي سد بعض حاجاتها، لأنها جديرة بأن يكون لها دخل يقدم بها، وتكون جديرة بالدعم والمساعدة فيما ينفع المسلمين وفيما يرفع المستوى الإسلامي في أرجاء الدنيا. جرت العادة من الناس بالتصفيق عندما يسمعون كلمة مناسبة أو يرون شيئا مناسبا. جرت العادة من الناس بالتصفيق عندما يسمعون كلمة مناسبة أو يرون شيئا مناسبا، وقد دلت السنة على أن السنة عندما يسمع الناس شيئا طيبا أو شيئا مستنكرا أن يكبروا، ويكبر عند سماع الطيب استحسانا له وفرحا وتشجيعا، ويكبر عند سماع غير الطيب تنزيها للشريعة وتنزيها لذلك المجتمع ذاك عما ليس بطيب، وتنبيها أنه ينبغي رفضه، وما ومن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه لما قال لهم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة قال فكبرنا، قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فكبرنا، قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة قال فكبرنا. وكان عليه السلام إذا رأى ما يعجبه قال الله أكبر الله أكبر سبحان الله، وكان إذا رأى ما يسوءه ويحزنه كبر الله تنزيها أيضا وسبحه تنزيها. فينبغي لنا أن نسلك هذا المسلك، ولا سيما المجتمعات الإسلامية وفي الدول الإسلامية، لأنه يقتدى بها. فالتكبير إذا صدر من الجميع فله وقع حسن أسوة بنبينا عليه السلام وأصحابه الكرام. هذا آخر ما أقول، وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الفصل الخامس عشر: تراجم مختصرة لسماحته. واحد: ترجمة بقلم الشيخ عبد الرزاق عفيفي. اثنان: ترجمة بقلم الشيخ عطية محمد سالم. ثلاثة: ترجمة أملاها سماحته رحمه الله. واحد: ترجمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذه الترجمة كما كتبها فضيلة الشيخ عبد الرزاق بخط يده معرفا بسماحة الشيخ عبد العزيز ومنوها بجهوده، فقال: هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز، ولد بالرياض في شهر ذي الحجة عام 30 و300 ألف للهجرة، وحفظ فيها القرآن وجوده على الشيخ سعد وقاص البخاري بمكة المكرمة، وأخذ علومه في الشريعة واللغة العربية من مشاهير علماء نجد، منهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين آل الشيخ، والشيخ سعد بن حمد بن علي بن محمد بن عتيق، والشيخ حمد بن فارس، وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. وكان أكثر ما تلقاه عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، وعليه تخرج في علوم الشريعة واللغة العربية، ورأى أن من الغبن لنفسه أن يكتفي بما حصله من تلك العلوم أيام طلبه وتلقيه عن مشايخه، لما في ذلك من هضمها حقها وحرمانها من الحظ الوافر في العلم والدين. فتابع الاطلاع والبحث ودأب في التحصيل وبذل جهده في تحقيق المسائل بالرجوع إلى نطاقها في أمهات الكتب كلما دعت الحاجة إلى ذلك في تدريسه وفيما يعرض له من القضايا المشكلة أيام توليه القضاء، وفي إجابته عما يوجه إليه من أسئلة تحتاج إلى بحث وتنقيب، وفي رده على ما ينشر من أقوال باطلة وآراء منحرفة، فازداد بذلك تحصيله ورسوخه، ونبغ في كثير من علوم الشريعة وخاصة الحديث متنا وسندا، والتوحيد على طريقة السلف والفقه على مذهب الحنابلة، حتى صار فيها من العلماء المبرزين، وقد ولي القضاء أول عهده بالحياة العملية 14 عاما تقريبا، ابتداء من عام 57 و300 ألف للهجرة، ثم دعي إلى التدريس بالكليات والمعاهد العلمية في الرياض عام 72 و300 ألف للهجرة، فكان مثالا للعالم المحقق المخلص في عمله، فنهض بطلابه واستفادوا منه كثيرا، واستمر على ذلك إلى أن أنشئت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فعين نائبا لرئيسها العام فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فأحسن قيادتها والإشراف عليها، وإلى جانب ما كلف به من أعمال وحمله من أعباء ومسؤوليات، كان ينتهز الفرصة لوعظ الناس وإرشادهم في المساجد، ويغشى النوادي لإلقاء المحاضرات، ويحرص على قراءة الكتب النافعة مع إخوانه، ويستجيب لمن رغب إليه من طلبة العلم في دراسة بعض الكتب عليه، فيحقق لهم أمنيتهم بصدر رحب ورغبة صادقة، ولم يحرم نفسه من نفع الناس بالتأليف مع قلة فراغه، فألف جملة من الكتب والرسائل في مناسبات وظروف تدعو إلى ذلك، منها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية ونقد القومية العربية وتوضيح المناسك، ورسالة في نكاح الشغار، ورسالة في التبرج والحجاب، والجواب المفيد في حكم التصوير، ومقال نشر في الصحف تحت عنوان ما هكذا تعظم الآثار، وهو الرسالة التي طبعت ضمن رسائل وكتب الجامع الفريد. ويغلب على مؤلفاته وضوح المعنى وسهولة العبارة وحسن الاختيار مع قوة الحجة والاستدلال وغير ذلك، مما يدل على النصح وصفاء النفس وسعة الأفق والاطلاع وحدة الذكاء وسيلان الذهن. وبالجملة فالشيخ قد وهب نفسه للعلم والمتعلمين، وبذل جهده في تحقيق المصالح لمن قصده أو عرف به، مع رحابة صدر وسماحة خاطر، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأرجو أن أكون صادقا فيما ذكرت من الحديث عنه، وألا يكون ذلك فتنة لي ولا له، وأن يزيده الله به رغبة في الخير وقوة في الإقدام عليه، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. نبذة مجزة عن فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بقلم الشيخ عطية بن محمد سالم رعاه الله. الاسم هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. مولده ولد ببلدة الرياض عاصمة نجد في ذي الحجة عام 30 و300 ألف للهجرة. نشأته نشأ من أول عمره في طلب العلم وفي أسرة كريمة محبة للعلم وأهله. دراسته بدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم، فحفظه قبل البلوغ، ثم تلقى العلوم الشرعية والعربية عن علماء الرياض مشايخه، أخذ عن عدة مشايخ ودرس على أيدي كثيرين مددا مختلفة، أكثرهم من آل الشيخ أحفاد الإمام المحاضر عنه، ومنهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، ومنهم الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ قاضي الرياض آنذاك، ومنهم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق من آل عتيق قاضي الرياض آنذاك، ومنهم الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال آنذاك، ومنهم الشيخ سعد وقاص البخاري بمكة المكرمة أخذ عليه التجويد خاصة، ومنهم سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الذي درس عليه جميع الدروس، وكان له الحظ الأوفر في تحقيق العلوم على يديه، فقد لازم درسه نحو 10 سنوات، حيث بدأ الدراسة على سماحته ابتداء من عام 47 و300 ألف للهجرة إلى عام 57 و300 ألف للهجرة، إلى أن رشحه سماحته إلى القضاء. منهج الدراسة: قد تتعدد الدراسة في عدة فنون على عدة مشايخ في وقت معا، أو على شيخ واحد في دروس متعددة. وقد كانت دراسة الشيخ حفظه الله سماحة المفتي دراسة لها نظامها الخاص، وهو نظام التدرج والبداءة بالأهم. فأولا بدأ بدراسة العقائد وابتدأها بالأصول الثلاثة، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، وهكذا في الفقه بالتدرج في المتون، وكذلك الفرائض قرأها مرارا، وكذلك في النحو في الأجرمية، ثم الملحة، ثم القطر إلى آخره. أوقات الدراسة ومكانها: كانت أوقات الدراسة مع سماحة المفتي كالآتي: في الصباح بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس في المسجد، ثم ضحوة النهار في مجلس سماحة المفتي في البيت، ثم بعد الظهر، بعد الظهر وبعد العصر، وبعد المغرب عقب الصلوات في المسجد. علوم الشيخ يعد فضيلته من كبار العلماء المجتهدين، حيث يسر الله له من العلوم في العربية ما يمكنه من النظر الكافي في العلوم الدينية، وقد كرس جهوده لأول وهلة في علوم الشريعة خاصة الفقه على مذهب الحنابلة، ثم أولى الحديث عنايته التامة متنا وسندا، وكذلك علوم القرآن الكريم، مما جعل فضيلته يعد في علماء العالم الإسلامي المبرزين حفظهم الله تعالى. غير أنه يمكن أن يعد من علماء في علماء الفقه والحديث والعقيدة، وله مؤلفات في ذلك وفتاوى عدة. أعماله: ولي القضاء في منطقة الخرج 14 عاما وأشهر، وذلك من عام 57 و300 ألف للهجرة إلى عام 71 و300 ألف للهجرة، ولم يكن عمله في القضاء قاصرا على مهمة المحكمة، بل كان يعنى بشؤون المنطقة العامة من تعليم وزراعة وصحة، ويراسل المسؤولين في كل ما من شأنه إصلاح المنطقة، حتى كان وجوده كوجود الأب المشفق حول أبنائه في وسطهم، يعني بكل ما يعنى بكل ما يهمهم. وقد كان المسؤولون حفظهم الله عند حسن ظنه لما أحسوا من نصحه وإخلاصه، ولم تزل آثاره الإصلاحية باقية حتى الآن. ثم انتقل إلى التدريس في المعاهد والكليات، أول افتتاحها عام 71 و300 ألف للهجرة إلى عام 80 و300 ألف للهجرة، حين فتحت الجامعة الإسلامية، وكان حفظه الله أثناء عمله في ميدان التدريس أسند إليه تدريس 3 فنون هي الفقه والتوحيد والحديث في كلية الشريعة، فكان مثلا لرحابة الصدر وإبانة المسائل وتربية الطلاب على طريقة الترجيح، ولا سيما أن مواطن الدرس في كل من الحديث والفقه كانت متفقة. فمثلا يدرس باب الزكاة في الفقه وباب الزكاة في الحديث، فإذا كانت حصة الفقه قرر المسألة على مذهب الحنابلة بدليلها عندهم، وإذا كان درس الحديث قرر المسألة على ما تنص عليه الأحاديث، فإن وافقه المذهب كان تأييدا له، وإذا خالفه أشار إلى وجه الترجيح ودعا إلى الأخذ بما يسانده الدليل بدون تعصب لمذهب معين. ومما يحفظ لفضيلته عدم التثاقل من السؤال وتوجيه الطالب إلى إرادته، وربما توقف عن الإجابة وطلب الإمهال إذا كانت المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل، بأن كانت في من مواضع الخلاف مثلا، وكان بعيد العهد بها، وفي ذلك كما يقول علماء التربية الحديثة بعث النشاط في همة الطالب، وبث روح الثقة بالنفس، وتفتح آمال التحصيل عند الطالب، حيث يشعر أن العلم بالبحث والدرس، وأنه لا يقدم على القول إلا بعد المعرفة التامة. وفي العقائد كان مثال الاعتدال، لا هو من أولئك المتطرفين الذين يطلقون عبارات الشرك والكفر على كل صغيرة وكبيرة، ولا هو من المتساهلين الذين يغضون النظر عن صغار الأمور، بل كان ينبه على الصغيرة والكبيرة، ويضع كل شيء في موضعه، يجعل الشرك شركا والبدعة بدعة، حتى جعله بعض من لقيه من غير المملكة مقياسا عادلا لمبدأ الدعوة ورجالها عدالة واعتدالا، ولم يزل كذلك حتى وهو في علمه الإداري، إذا جلس للدرس في المسجد أو غيره. ثم أسند إلى فضيلته نيابة رئاسة الجامعة الإسلامية من عام 81 و300 ألف للهجرة، وكان ذلك ولله الحمد نعمة من الله تعالى، خاصة في بدء تكوينها، حيث تحتاج إلى التسامح والرفق مع الحزم والحكمة، وقد وفق الله تعالى لهذه المؤسسة المباركة سيرا حميدا، وبدأت ثمار أعمالها تظهر براعم تتفتح وثمارا تينع، نفع الله بها العالم الإسلامي ووفق لها من يساعد على أداء واجبها إنه سميع مجيب. مؤلفاته: لعل كثرة أعمال الشيخ لم تتركه يتفرغ إلى التأليف، غير أنه لم يترك الفرص حيث عنت له، وقد أبرز حتى الآن مؤلفات في مختلف الفنون، منها: واحد، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية طبع عدة مرات. اثنان، نقد القومية العربية طبع وأعيد طبعه. ثلاثة، توضيح المناسك طبع عدة مرات. أربعة، رسالة في نكاح الشغار طبع. خمسة، الجواب المفيد في حكم التصوير طبع. ستة، رسالة في التبرج والحجاب طبع، مع عدة فتاوى خاصة وعامة، نفع الله به وبعلومه ووفقه لما يحبه ويرضاه، آمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. نبذة عن حياة سماحته أملاها بنفسه وأقرها: أنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل باز، ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة 30 و300 ألف للهجرة، وكنت بصيرا في أول الدراسة، ثم أصابني المرض في عيني عام 46 و300 ألف للهجرة، فضعف بصري بسبب ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة، كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. وقد بدأت الدراسة منذ الصغر، وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ، ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، من أعلامهم: واحد، الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. اثنان، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضي الرياض رحمهم الله. ثلاثة، الشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض. أربعة، الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض. خمسة، الشيخ سعد بن وقاص البخاري من علماء مكة المكرمة، أخذت عنه علم التجويد في عام 55 و300 ألف للهجرة. ستة، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وقد لازمت حلقاته نحو من 10 سنوات، وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة 47 و300 ألف للهجرة إلى سنة 57 و300 ألف للهجرة، حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته، جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه، وتغمدهم جميعا برحمته ورضوانه. وقد توليت عدة أعمال هي: واحد، القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت 14 عاما وأشهرا، وامتدت بين سنة 57 و300 ألف للهجرة إلى عام 71 و300 ألف للهجرة، وقد كان التعيين في جماد الآخرة من عام 57 و300 ألف للهجرة، وبقيت إلى نهاية عام 71 و300 ألف للهجرة. اثنان، التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة 72 و300 ألف للهجرة، وكلية الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة 73 و300 ألف للهجرة في علوم الفقه والتوحيد والحديث، واستمر عملي على ذلك 9 سنوات انتهت في عام 80 و300 ألف للهجرة. ثلاثة، عينت في عام 81 و300 ألف للهجرة نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبقيت في هذا المنصب إلى عام 90 و300 ألف للهجرة. أربعة، توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة 90 و300 ألف للهجرة بعد وفاة رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رمضان عام 89 و300 ألف للهجرة، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 95 و300 ألف للهجرة. خمسة، وفي الرابع عشر من شهر شوال من عام 95 و300 ألف للهجرة صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برتبة وزير، ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا العمل. أسأل الله العون والتوفيق والسداد ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية، من ذلك 1- عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة، 2- رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة، 3- عضوية رئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، 4- رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد، 5- رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، 6- عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، 7- عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة. أما مؤلفاتي فمنها 1- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، 2- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة توضيح المناسك، 3- التحذير من البدع، ويشتمل على أربع مقالات مفيدة: حكم الاحتفال بالمولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان وتكذيب الرؤية المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد، 4- رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام، 5- العقيدة الصحيحة وما يضادها، 6- وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها، 7- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، 8- وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه، 9- حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار، 10- نقد القومية العربية، 11- الجواب المفيد في حكم التصوير، 12- الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته، 13- ثلاث رسائل في الصلاة: 1- كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، 2- وجوب أداء الصلاة في جماعة، 3- أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع، 14- حكم الإسلام في من طعن في القرآن أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، 15- حاشية مفيدة على فتح الباري وصلت فيها إلى كتاب الحج، 16- رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب، 17- إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين، 18- الجهاد في سبيل الله، 19- الدروس المهمة لعامة الأمة، 20- فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة أو والزيارة، 21- وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. الخاتمة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله في الآخرة والأولى، والصلاة والسلام على حامل لواء الحمد في يوم القيامة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد: فإنني أحمد الله سبحانه وهو للحمد أهل على أن وفقني لإتمام هذا الكتاب المهم في بابه، وذلك بعد عناء ووقت طويل قضيته في ترتيب فصوله وتحرير مسائله وإبراز مكنوناته. وهذا الكتاب ولله الحمد والمنة يعد أول كتاب يترجم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، ترجمة مطولة مبرزة لجميع جوانب حياته العلمية والعملية وجهوده الدعوية وأثاره الحميدة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا ووفقنا إليه. وإن كان لي من كلمة في هذه الخاتمة فأقول إن هذا الكتاب أقل ما يقدمه تلميذ محب للعلم والعلماء إلى شيخه وأستاذه، وهذا الكتاب يأتي من باب الوفاء والتقدير لمسيرة قاربت في سيرها 90 عاما. فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحسن خاتمة الشيخ ويطيل في عمره على طاعته، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل عملي فيه، كما أرجو من أصحاب الرأي الثاقب والنظر الأصيل أن يتجاوزوا عن التقصير الذي لا فكاك منه، ولعله يشفع لي أن ما قدمت إنما هو جهد مقل وسعي مقصر. وقديما قال العتابي رحمه الله: من قرض شعرا أو وضع كتابا فقد استهدف للخصوم واستشرف للألسن، إلا من نظر فيه بعين العدل وحكم فيه بغير الهوى. ومن كان لديه ملحوظات نافعة وتوجيهات سديدة ناصعة فليتحفنا بها، فإن الأذن مفتوحة والنفس تقبل النصح الصادق المبني على التي هي أحسن للتي هي أقوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قاله بفمه وكتبه بقلمه عبد الرحمن ابن يوسف ابن عبد الرحمن الرحمة عفى الله عنه، في الرياض الأول من شهر رجب من عام 1400 للهجرة. وفي نهاية هذا الكتاب نود أن نعيد الملاحظة، وهي أن هذا الكتاب قد ألف وطبع قبل وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وبهذا أيها الإخوة ينتهي كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز، حياته وجهوده العلمية والعملية والدعوية وآثاره الحميدة. كتبه وحرره عبد الرحمن بن يوسف ابن عبد الرحمن الرحمة، وقدم له معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء ورئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة. وقد انتهينا من تسجيله يوم السبت 17 من شهر رمضان المبارك من عام 2400 للهجرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به جميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأه عليكم عبد اللطيف محمد الغامدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.